بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات تفسير القرآن الكريم. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
هذا هو درس ثاني في دروس تفسير سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومسعود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إلى هنا وصلنا في الدرس الماضي وكنا قد تحدثنا عن قصة أصحاب الأخدود القوم المؤمنين الذين أوقد لهم ملك كافر نارا داخل أخدودهم وأمرهم إن لم يكفروا بالله تعالى فإنه سيلقيهم في هذا الأخدود، وبالفعل ثبتوا على دينهم وألقاهم في هذا الأخدود الذي يشتعل نارا. يقول الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أصل الفتنة في اللغة العرض على النار. أتدرون أيها الإخوة كيف ينقى الذهب من شوائبه؟ يعرض على النار، وكلما ارتفعت حرارة النار أكثر كلما غابت الشوائب وسقطت وصار الذهب أنقى، وبالتالي غلى سعره. ولو لم يتحمل الذهب هذا العرض على النار لما غلى سعره ولما صار على تيجان الملوك ورؤوسهم. أما وإنه قد تحمل هذه الفتنة فإنه يستحق أن يصير على تيجان رؤوس الناس. أتدرون ما هو الألماس؟ الألماس هو فحم تعرض لضغط جوي مساوي لخمسة مليون ضغط جوي وحرارة مساوية لتسعمية إلى 1300 درجة مئوية، فتحول الفحم إلى ألماس. كان يباع الكيلو بعشرة ليرات سورية، فصارت القطعة التي هي جرام أو أكثر أو أقل تساوي مئات الآلاف والملايين. لو لم يتحمل الفحم هذا الضغط لما صار ألماسا. لذلك الفتنة والابتلاء سنة الله تعالى في عباده. ما من مؤمنين إلا سيبتلى، لأن الله تعالى يريد أن يجعل منك ذهبا خالصا ويريد أن يجعل منك ألماسا. والفتنة والابتلاء هو برنامج العقلاء في هذه الأرض. يعني صاحب العمل لا يرقي موظفا عنده حتى يختبره، حتى يبتليه، حتى يمتحنه. يعني أحيانا بيطلبه هو دوامه الرسمي من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 4 عصرا، فيبدأ هو وضع في باله بأن هذا الشاب أريد أن أسلمه إدارة المعمل نيابة عنه. قبل أن أسلمه هذه الكتبة يبدأ باختباره، يختبره بانضباطه بالعمل، يختبره بحرصه على العمل، يختبره بأمانته في العمل، يختبره ببذل وقته لصالح هذا العمل. بيطلبوا مرات الساعة 6، بيطلبوا مرات الساعة 8 مساء، مرات الساعة 10 ليلا، بيقول له عن مطلع من المطار يستقبل وفجاي خبراء لصالح العمل. فإذا تحمل هذا الاختبار والابتلاء والفتنة وإذا ثبت فيها نال منزلة أعلى وارتفع أجره. أي شهادة تعطيها أي مدرسة أو أي جامعة أو أي معهد لا بد فيها من اختبار، ولولا الاختبار لاستوى كل الطلاب. أحسن طالب في الصف وأسوأ طالب في الصف نفس الرتبة، لكن الاختبار هو الذي يميز الخبيث من الطيب. وكلما صار الاختبار أصعب كلما كانت الشهادة أعلى. يعني الليسانس، شهادة الليسانس الامتحان فيها أصعب من شهادة الثانوية العامة، والدبلوم أصعب من الليسانس، والماجستير أصعب، والدكتوراه أصعب، والأستاذية أصعب، وهكذا. فإذا رأيت نفسك تتعرض لامتحان شديد فانتظر بعد هذا الامتحان شهادة عالية من رب العالمين، لكن عليك أن تصبر. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الله ما بيكفز إيمانا حتى يكون من الصابرين على الامتحان وعلى الفتن وعلى الابتلاء. ومستحيل أن تدعي إيمانا ثم لا تنتخب. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. بتظن بتقول إنه أنا خلاص صرت بدي أحضر في الدروس وألتزم وأكون مع الصالحين ثم لا تنتخب. أول امتحان بأن أصحابك السيئين سيسخرون منك. أول امتحان. يعني ما إن يلتزم الشاب في بيت من بيوت الله في الالتزام بالصلوات حتى يبنى، يعني من حوله من أصحابه سيئين، بركاتك سيئين. دعينا والله الله يوفقك. شخص تقراني وتكبسني يا لطيف ويبدأ في شيء يغلي في داخله، إنه ليش عم تسخروا مني؟ هو لأنه بالأصل كان زعيما فيهم، الآن يسخرون منه. إذا سخر أصحابك منك، إذا سخر أهل الباطل لأنك التزمت في الحق، افرح، لأنهم سخروا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال له: ولقد استهزئ برسل من قبلك. كيف عادت أهل الضلال؟ أنهم يستهزئون بأهل الحق. إذا مروا بأن يتجاوزون، لما بيمروا هذا الشاب الذي أراد الالتزام بيبدو رفقاته بيغمز واحد من الآخر. الله قال لي أحد الآباء بأن ابنه التزم بطريق الخير، كان بعيدا عن الخير ثم التزم. وإذا بأصحابه القدامى ما كان عليهم أن يلتزم هذا بطريق الحق. أتدرون يا أيها الإخوة لماذا أهل الباطل ما بهون عليهم أن يلتزم أحدهم بطريق الحق؟ لأنه يكشف باطلهم، لأنه يكشف سوءهم، وإنهم ما بهون عليهم أن يكشف باطلهم، بدهم يضلوا في هذا المستوقع. فاتفق أصحابه عليه لما رأوه التزم بطريق الحق، اتفق أصحابه أن لا يكلموه، وأن لا يجالسوه، وأن لا يخرجوا معه في ممشى أو في رحلة. اتفاق حصار رسمي، يعني في معاهدة صارت بيناتهم إنه فلان ما عاد حدا بيطلع معه يا شباب. صار يتصل فيهم إنه بدي أجي زورك، والله ما بقدر. الصف الثاني أنا طالع مشوار، اطلع معي، معي شهادة أخذها. يريدون منه أن يعود إلى المعشى. هذا هو الامتحان. إذا مشيت في طريق الحق فإن أهل الباطل سيبدأون بالسخرية منك. رقم اثنين، أهل الباطل سيتفقون على إعادتك إلى طريق الباطل. يعني ممكن الإنسان يكون كان بعيداً عن الله من جملة بعده له علاقات غير مشروعة مع بنات مع فتيات. الآن هو التزم بالحق، مسح كل الأسماء التي لا تجوز له أن يتحدث معها وكان يخطئ معها حديثاً أو أكثر من هذا، مسح من الجوال ومسح من دفتر الهواتف. هلا أهل الباطل لا يكتفون بالخلص في هذا، ما عاد بده هذا المفهوم، يرسلون له من تتصل به. هي تتصل به، من وين أنت بدي أحكي معك أنا؟ طيب ماشي الحال، رحت على الجامع حكي معك. الشيطان عفريت لسمعت عنك، أنا كمان قررت أتحكم بروح على نفس الدرس اللي عم توقع عنه، بس خرج الدليل يعني تريد منه أن يعود إلى ما كان عليه. هذا الامتحان لازم تصبر، ولازم تصبر، ولازم تبقى محافظا على الانضباط الشرعي. إذا نجح في هذا الامتحان بيجي امتحان أعلى، يأتي من يخيفه وعم تروح المسجد، والله إذا رحت المسجد بجوز صاحب العمل يخيفك من عملك، والله عز وجل قال ولنبلونكم في امتحان، في خوف وفي جوع وفي نقص من الثمرات والاموال والانفس، بس بعدين الله عز وجل يقول وبشر الصابرين. فلئن عرضت لامتحانات فاعلم بان لك درجات بعد هذه الامتحانات. الان الله عز وجل في الابتلاء والامتحان له عاده في هذا الكون. سنن الله تعالى في الابتلاء اربعه. السنه الاولى الابتلاء سنة جارية في كل الناس. أحيانا زوج يبتلى بزوجة لا تطيعه، إذا عصت زوجتك الله فيك فأنت إياك أن تعصي الله تعالى فيها. الله اختبرك بهذه الزوجة، إذا كانت لا تطيعك فإياك أن تتعدى أنت حدود الله تعالى في الإساءة لهذه المرأة. لا يجوز، المسلم وقاف عند حدود الله. أحيانا زوجة تبتلى بزوج يعصي الله تعالى فيها، مطلوب منك أن لا تعصي الله تعالى في زوجك، وهذا ابتلاء. أحيانا أب يبتلى بابن، أحيانا ابن يبتلى بأب، أحيانا الشريك يبتلى بشريكه، أحيانا الأجير يبتلى بصاحب عمل. مهما كنت في مكان إياك أن تعصي الله تعالى، لأن الحساب النهائي سيكون بين يدي الله تعالى. ومن أطاع الله تعالى أطاعه كل شيء، بس في احتمال. ومن عصى الله تعالى سلط الله عليه كل شيء. الاختبار والابتلاء سنة جارية في الناس عامة وفي المؤمنين خاصة. السنة الثانية الابتلاء مرتبط بالتمكين في الأرض. يعني الله ما مكن لأحد في الأرض حتى ابتلاه. السنة الثالثة الابتلاء يكون بالسراء حينا وبالضراء حينا. يعني مو دائما الاختبار بالأشياء الشديدة، أحيانا في الأشياء السارة جدا. أحيانا الله بيبتلي بكثرة المال. الأخلاق إذا كان فقيرا فهو منضبط بالشرع، حتى إذا أغناه الله تعالى عصى الله تعالى. الإنسان بيكون مريض يلتجئ إلى الله التجاء منقطع المطير، حتى إذا عافاه الله تعالى أعوذ بالله بدل أن يشكر الله عز وجل كفر وعافى الله تعالى. في طالب قبل الامتحان بصير بده يقرأ سورة ياسين وسورة الفتح، وبيقوم على صلاة الفجر وصلاة التهجد، بيحضر خطب الجمعة كلها، ما بيخلي صوت بين بلد إلا بنفسان الله بعيدا عن ثانوية عامة. حتى إذا نجح بيطلع على جونيور هو وفاته. ماشي الحال طلع على جونيور، لا تعصي الله عز وجل هنا. يعني اذهب ومهما كنت في المكان لا تعصي الله. فهمت؟ يعني عند الشدائد ناجح هو، بس عند السرور بيصوم. وفي انسان بالعكس، في رجل مرض مرضا شديدا تاجر هو، ويبدو كانت له يعني إساءات ومعاصي لله عز وجل ومعاصي في البشر كمان. ومن جملتها في حقوق مالية لعباد هو معتدي عليهم. ولد مرض شديد بده يدخل على غرفة جراحة القلب. فهو عارف في حساب، يعني الإنسان في النتيجة بل الإنسان على نفسه بصيرة عارف لأنه دادر إلى حساب وبيعرف حاله شو صار. فطلب من ابن عمه ابن حب قال له جيب لي سجلة وكمان أي صغيرة وجيب لي ست كاسات صابون. جاب له الابن قال له اطلعوا من الأوضة قبل ما يدخل لغرفة العمليات، طلعوا من الغرفة طلعوا. شو ساعة زمان بعد ساعة رن له الجرس دخل قال له يا ابني أنا بالشريط سجلت لك على الشريط أنا في ناس لهم زمن عندي وحقوق مالية كبيرة، ترى أنا لا فايت على العملية الجراحية، إذا أنا بموت بالعملية ما بتنجح العملية، أنت بتصنع الشريط وشوفي قلبه بتنفس، بس إذا بطلع من العملية ثانية بترجع للشريط. شايف؟ يعني هو فكر إنه الله مش مسكه بالعشرة، ما مسكه بالدنيا، طلع سالم من عملية أخذ الشريط وكسره. يا أيها الإخوة، مهما أخطأت مع أحد، إياك أن تخطئ مع الله عز وجل. لا تخطئ مع الله لأن مرجوعك إليه، ولأنك ستقف بين يديه، ولأنه هو يبدئ ويعيد. وصعب جدا العرض على الله وأنت لك أخطاء مصر عليها. أخطاء زلة قدم نحن كلنا تزل أقدامها. بس يا أخي لا تخطط للمعصية. يا شباب يا أيها الفتيات يا رجال يا نساء، لا تخططي لتفسدي العلاقة بين بنتك وابنك. والله الله عز وجل سينتقم منك. لا تحطي برنامج لتفرقي بين زوجك وأمه. والله الله سيسألك. لو حملتك ما عم تطيع الله فيك، بس انت لا تعصي الله تعالى فيه. انت كوني في جانب الله عز وجل، واللي بيكون في جانب الله عز وجل هو الرابح. فالسنه الثالثه الابتلاء يكون تارة بالسراء وتارة بالضراء. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنه. يعني الخير فتنه والشر فتنه. وإلينا ترجعون، بعدين النتائج ستكون عندنا. وآخر سنة من السنة الإلهية في الفتنة والابتلاء والامتحان: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال فالأمثال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. ترى أنتم بتمرضوا مرة، أنا لما بمرض بتعب الضعف ما يلوبكم من الألم. أشد الناس بلاء الأنبياء. سيدنا نوح ابتلي بابن كافر، شو صعب. سيدنا إبراهيم ابتلي بابن كافر. سيدنا لوط ابتلي بزوجة كافرة. سيدنا أيوب ابتلي بمرض شديد. سيدنا يوسف ابتلي بإخوة صعبين جدا. سيدنا يعقوب ابتلي بأولاد عاقين وابن بار أو ابنين بارين، ثم إنهم صاروا في منحنى خلق. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابتلي بعمه أبو لهب، كان يمشي وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في موسم الحج. النبي يدعو الناس إلى الخير، يقول: لا تصدقوه، لا تصدقوه فإنه كاذب، سيقول الناس أهله أعرف به. هذا عمه عم بيقول كاذب، أنا تو أعرفه. شيء صعب جدا، يعني أنت لما بيكون أقرب المقربين يشيروا إليك. ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بقريش التي أعدته إذاء شديدا، أقضى من أبي معاذ هذا الكافر اللعين، وضع كرشة الجمل على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سفيه. مع هيك النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة عصى الله تعالى فيهم. لذلك أنت مهما ابتليت بأناس ممن حولك يعصون الله تعالى فيه، أنت لا تعصي الله بأحد. لأن الرجعة والحساب عنده. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى الرجل على حسب دينه. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات إذا أنت فتنت أو امتحنت مطلوب منك أن تنجح في الامتحان بالالتزام بأوامر الله تعالى. مما يساعدك على هذا الالتزام صحبة الصالحين ومجالس العلم. يعني خلال يا أيها الإخوة يبقى الإنسان إنسانا أحيانا يضعف، يعني يسيء إليه إنسان يقول طيب إذا أنا ما فرجيته، وربما اتجه إلى معصية الله في هذا الرجل. لكن إذا له مجلس علم، إذا له أصحاب صالحين يصدونه عن الخطأ. مرات بنت تجي عندك زعلانة من زوجها، تقول لك خلص أنا ما عاد بدي إياه. ليه؟ قالت شديد علي، ما عم يسمح لي أطلع مع رفقاتي كل يوم أو كل يومين. إياك أن تعصي الله تعالى بصدري، لازم أنت تقف مع ابنتك في موقف الشرع، الشرع الذي يأمرك أن تلتزم به. وإذا بتحامي ابنتك على حساب صدرك، إذا ابنتك المخطئة ينبغي عليك أن تقول لها أنت المخطئ، وينبغي عليك أن تصوب لها منشأها حتى تعود إلى زوجها. أما إذا بقيت أنت تحس فيها اسم العائلة تبعكم، وإنه مين هذه اللي بده يتحكم فيك، وإنك أنت ما بيعرف أنت مين، فأنت عصيت الله تعالى في ابنتك وعصيت الله تعالى في صدرك. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات إذا تعرضت للفتنة مطلوب أن تنضبط بالشرع ويعينك صحبة الصالحين ومجالس العلم. لكن الذين ينكرون المؤمنين والمؤمنات في الفتن، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذه لهم اللام عند اللغة العربية يقولون هذه لام التمليك، أن أنت تقول القلم للطالب يعني ملك للطالب، المنزل للرجل يعني ملك للرجل. طيب الله عز وجل يقول الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا لهم عذاب جهنم، يعني عذاب جهنم ملك لهم. يريد الله عز وجل ان يقول لنا بانهم مقحمون في النار وفي عذاب الحريق اقحاما كان النار لم تخلق الا لهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أما الذين نجحوا في الامتحان لهم جنات يعني مساجين تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ترى بالدنيا إحنا ممكن نربح 200 مليون و200 مليون و500 مليون، بس الفوز الكبير والمطلق إنما هو الذي يفوز عند الله. لذلك كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول الغنى والفقر بعد العرض على الله. بالدنيا لا شيء حال، يعني قل مالك او كثر حتنظر 70-80 سنة، بس الاخره يا فاخره. هناك من فاز ففوزه كبير، وهناك من خسر فخسرانه كبير. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الفائزين. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.